الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال قوله: وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. نحن ذكرنا أن شرط التنازع أن يصح تسليط العامل الأول والثاني على المعمول الواحد، فإذا لم يتسلط العاملان على المعمول الواحد هذا لا يكون من باب التنازع. ومنه هذا البيت، هذا البيت لامرئ القيس يقول فيه: كفى ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي أو المؤثل أمثالي. معنى هذين البيتين يقول امرؤ القيس: أنا سعي لأدنى معيشة، يعني لو كان سعي لأدنى معيشة يعني معيشة دنيئة قليلة كفاني قليل من المال، لكن أنا ما أطلب قليل من المال، أنا أطلب الملك. ولذلك قال بعده: ولكنما أسعى لمجد مؤثل. فمعنى البيتين يقول: لو كنت أسعى لمعيشة دنيئة كفاني قليل من المال، لكن أنا لم أطلب قليلا من المال، هل يصح هذا المعنى؟ ما يصح، ما يصح أن يقول أنا لم أطلب قليل من المال. بمعنى آخر أن المال هنا، أن قليل هنا تسلط عليه كفاني فقط، تسلط عليه ماذا؟ كفاني. يحتاجه ماذا؟ يحتاجه فاعل: كفاني قليل من المال لأدنى معيشة. طيب، ولم يتسلط، لم أطلب على قليل، لأنه ما يطلب قليل من المال، هو يطلب الملك. الآن فهمتم المعنى هذا وما فهمتم؟ الآن امرؤ القيس يقول: أنا لو كنت أسعى لأدنى معيشة يكفيني قليل من المال، لكن أنا لم أطلب قليل من لم أطلب إلا الملك. طيب، ليس مع أنه ما يطلب قليل من المال، لا، يقول أنا لم أطلب إلا الملك ولم أطلب قليل من المال. فهمتم هذا الآن؟ يبغى كثير، يبغى ملكهم، يعني الملك يشمل المال والجاه والسلطان فالقليل هذا المعمول تسلط على عامل واحد فقط، وهو ماذا؟ وهو كفاني، ولم يتسلط على قليل العامل الثاني، ولم أطلب، لا، هو لم يطلب قليل من المال، هو يطلب ملك. فهمت؟ هو يطلب ماذا؟ الملك. فكأنه يقول في هذا البيت، كأنه يقول: لو كان سعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. واضح؟ وليس معنى ولم أطلب قليل من المال، لا، ولم أطلب الملك. فهمتم هذا الآن؟ فنظرا لأن العامل هنا ما توجه إلى العاملان، ما توجه إلى معمول واحد، إنما كل عامل توجه لمعمول آخر. واضح؟ ويدل عليه المعنى. فشرط التنازع، شرط التنازع أن يتسلط العاملان على معمول واحد، كل واحد يحتاجه، لكن هنا قليل ما يحتاجه إلا الفعل كفاني، أما لم أطلب لم يحتاجه، وهو لم يطلب قليل من المال، بل هو لم يطلب الملك. يعني لو سعى لأدنى معيشة ما عاد يحتاج أن يطلب الملك. فهمتم؟ لو سعى لأدنى معيشة ما يحتاج إلى أن يطلب الملك. ولا يصح أن نقول لو سعى لأدنى معيشة لم يطلب قليل من المال، لا ما يصح. ها ما يصح، ما يصح أن نقول لو سعى لأدنى معيشة ها لم يطلب قليل من المال، لا بل يطلب قليل من المال لأنه سعى لأدنى معيشة، فهمتم؟ لكن هنا لم يطلب الملك، لو كان يكفي قليل من المال لم يسعى للملك، فهمتم هذا؟ لم يطلب الملك. فالمعنى هنا يفسد إذا جعلنا قليل المعمول يتسلط عليه العامل كفاني وأطلب، لفسد المعنى، فلذلك هذا ليس منه. قال أي ليس من باب التنازع قول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من الملك، لأن من شرط التنازع توجه كل واحد من العاملين إلى ذلك المعمول من غير فساد في اللفظ ولا في المعنى. وفي هذا البيت تقدم عاملان وهما كفاني ولم أطلب، وتأخر معمول واحد وهو قليل من المال، ولو توجه إليه العاملان لفسد المعنى المراد، إذ يصير التقدير كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، وهذا معنى فاسد صح، ولكن المعنى كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. لو كان هو يسعى لمال قليل ما عاد يطلب، لو كفاه مال قليل ما عاد يطلب الملك، هو يريد مال كثير. طيب هو يريد مال كثير، فلو قلنا لو كان المعنى يعني إذا كنت أسعى لقليل من المال لم أطلب قليل من المال ما يصلح. كيف هو الآن يسعى لقليل من المال لم يطلب كثير من المال، لم يطلب الملك مش قليل من المال، فهمتم هذا الآن؟ قال وهذا كلام غير مستقيم، فيتعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا، وتقدير الكلام لو كان سعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك، لم يكن المعنى ولم أطلب قليل من المال، لا ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك أنه طالب للملك، وهذا هو المراد بدليل قوله بعده ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، ومجد مؤثل أي قديم. قال باب في ذكر منصوبات الأسماء. انتهى المؤلف من ذكر باب مرفوعات الأسماء، وقلنا ذكر باب الاشتغال وباب التنازع في المرفوعات لأنه يوجد فيهما ما هو مرفوع كما تقدم معنا في باب التنازع، وفي باب كذلك الاشتغال قد يكون مرفوعا قد يكون مبتدا، والمبتدا من قسم المرفوع، وهذا نفس الشيء، التنازع قد يكون المتنازع فيه فاعل والفاعل مرفوع، فنظرا لأنه يعني يأتي فيه المرفوع ذكره في المرفوعات. فلما انتهى منها انتقل الآن إلى منصوبات الأسماء، فقال باب في ذكر منصوبات الأسماء قوله المفعول منصوب وهو خمسة، المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا، وهذا نقول فيه مثل ما قلنا في الفاعل، مثل ما قلنا في ماذا؟ في الفاعل، فقلنا في الفاعل في تعريفه كما ذكر هنا الشارح هنا في باب الفاعل في تعريفه قال نعم ما قدم الفعل التام وشبع عليه وأسن يديه على جهة قيامه به أو وقوعه عنه، وهذا نقول هو ما وقع عليه فعل الفاعل، هو كما عرفه هنا المفعول به نعم هو ما وقع عليه فعل الفاعل أو قام به أو قام به، يعني وقوعه عليه أو قيامه به، حتى نخرج قولنا لم يضرب زيد عمرا، فعمرا هنا عمرا هنا لم يقع عليه فعل الفاعل، هنا لم يقع عليه الضرب، لكن الفعل هنا قام به بمعنى له علاقة بالمفعول، له علاقة المفعول. قال الشاهد: ذكر ابن هشام رحمه الله في هذا الباب المفاعيل الخمسة، وهي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه، وقدمها على غيرها من المنصوبات الأخرى لأنها الأصل، وغيرها محمول عليها ومشبه بها وكلها منصوبة. يعني المنصوبات كثيرة، منها الخمسة المفاعيل، ومنها التمييز والحال والماء، وكذلك المصدر ونحو ذلك مما سيأتي معنا من المنصوبات، لكن ذكر هنا المفاعيل الخمسة لأنها هي الأصل في المنصوبات، وأما ما سيأتي بعدها من المنصوبات فهي محمولة عليها ومشبهة بها كما سيأتي. قال: وبدأ من بالمفعول به فقال: وما وقع عليه فعل الفاعل، كضربت زيدا، فزيد مفعول به الوقوع فعل الفاعل عليه، يعني وقوع الضرب عليه، وهو الضرب، وهذا بخلاف بقية المفاعيل، فإن المفعول المطلق نفس فعل الفاعل، يعني تقول ضربت ضربا، ضربا هو نفس الفعل، لكن أكد الفعل فقط، أكد الفعل. والمفعول له وقع لأجله، وقع لأجل هذا المفعول، جئتك ابتغاء معروفك، يعني من أجل ابتغاء معروف. والمفعول فيه وقع فيه، فتقول مثلا صمت يوما. والمفعول معه وقع معه، سرت والجبل، كما سيأتي إن شاء الله. فسمي مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل، فهو مفعول به. إذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني الذي وقع عليه الفعل، وهذا المفعول به الذي وقع عليه الفعل. قال: قوله: ومنه المنادى، وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله، أو شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يعني من المفعول به المنادى، لأن قولك يا عبد الله في تقدير أدعو عبد الله، فحذف العامل وحل حرف النداء محله. وليس المراد المراد تعلقه به من غير واصل الذي ذكرنا، نعم هذا ما هو موجود عندنا، هذا ما هو موجود في أصل الكتاب ولا في الشرح، فهو بمعنى الذي تقدم، يعني يخرج قولنا لم يضرب زيد عمرا، فعمرا هنا ما وقع عليه فعل الفاعل، لكن ماذا تعلق به، واضح؟ فقلنا النداء جعل من المنصوبات لأنه في تقدير أدعو زيدا أو أدعو عبد الله، لما تقول يا عبد الله فحذف العامل وحل حرف النداء محله، فهو في الحقيقة مفعول به، ولذلك يكون الأصل أنه منصوب، وإنما يبنى في بعض المواضع لكن يكون في محل نصب منادى، فالمنادى الأصل فيه النصب لأنه مفعول به في الحقيقة، مفعول به في الحقيقة. وذكر هنا أحوال المنادى بالنسبة للإعراب، فالمنادى منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني، فذكر هنا المعرب من المنادى، فذكر في قوله وإنما ينصب مضافا، يعني إذا كان المنادى مضافا فإنه يعرب بالفتحة أو ما ناب عنها، كيا عبد الله، عبد الله هنا ماذا؟ مضاف، تقول الياء حرف نداء، وعبد منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، ومضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. وكذلك من مواضع نصب المنادى أن يكون شبيها بالمضاف، والشبيه بالمضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، كأن يكون هذا المنادى يعمل عمل الفعل فيحتاج إلى فاعل أو يحتاج إلى مفعول أو يحتاج إلى أن يتعلق به جار ومجرور أو ظرف، فهنا يسمى شبيه بالمضاف، مثل ما مثل يا حسنا وجهه، حسنا هنا صيغة صفة مشبهة، فحسنا هنا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة ووجهه فاعل لحسن. فإذا هنا المنادى تعلق به شيء من تمام معناه. لو قلنا يا حسنا وسكت المعنى لم يكتمل، لم يكتمل المعنى، فيحتاج إلى ما يكمل معناه فتأتي بذلك المرفوع. ومثله يا طالعا جبلا، طالعا اسم فاعل وجبلا مفعول به لطالع، فلو قلنا يا طالعا وسكتنا لصار المعنى قاصر يحتاج إلى زيادة بيان. ومثله يا رفيقا بالعباد، رفيق على وزن فعيل وهي من صيغ المبالغة، فبالعباد تعلق برفيق وهو من تمام معناه، فلو قلنا يا رفيقا وسكتنا لصار المعنى قاصرا ناقصا. فهذا أيضا كلها تكون منصوبة لأنها شبيهة بالمضاف، أو نكرة غير مقصودة. والنكرة غير المقصودة إما أنها نكرة لا يعني يختص فرد من أفرادها بل يشمل كل ما يدخل تحتها، أو المراد به كذلك يعني ماذا ما فيه معنى رجل واحد، معنى رجل واحد لكن أتى بصيغة النكرة، مثل الآن الأعمى سمع صوت رجل ولا يعرف اسمه فيقول له يا رجلا، يقول له يا رجلا، فهذا يسمى نكرة. نعم هو ما يدري، ما يدري من أمامه، من أمامه، هل هو زيد أو عمر أو فلان أو فلان، فيقول يا رجلا، يريد ماذا؟ أي رجل، يريد أي رجل. فهنا تسمى نكرة ماذا؟ نكرة غير مقصودة، ما يقصد رجل بعينه، لكن لو سمع صوت رجل لكن ما يعرف اسمه فقال يا رجلا، هذا الأعمى قال يا رجلا، فهذا يسمى نكرة ماذا؟ مقصودة، مع أن لفظها نكرة لكن قصد شخصا بعينه، قصد شخصا بماذا؟ بعينه. فقول الخطيب مثلا في الخطبة يا غافلا، فهو يريد أي غافل، فهذا نكرة غير مقصودة. لكن لو رأى إنسان ينام ينعس فقال يا ناعسا انتبه، فهنا تسمى نكرة ماذا؟ مقصودة، لأن لفظها نكرة لكن يريد رجل بعينه. فالنكرة منه ما هو مقصود ومنه ما هو غير مقصود، فغير المقصود الذي لا يقصد به يعني واحد بعينه من هذه النكرة، بل يقصد كل من يدخل تحت لفظ هذه النكرة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، بيدي. فرجلا هنا منادى منصوب، هنا ذكر المنادى المنصوب المنصوبة، وسيذكر المنادى المبنية فيما بعد. قال من أنواع المفعول به المنادى وله أحكام تخصه، فلهذا أفرده بالذكر. وبيان كونه مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل أنيب يا عنه. والمنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو، وهو قسمان، وأحرف النداء كثيرة، الأصل فيها الياء وهو أم الباب، وهناك أدوات أخرى كالهمزة أيا زيد أو أزيد، وأيضا أيا أيضا من أدوات النداء. قال وهو قسمان أي المنادى، منادى معرب وهو ما يظهر فيه النصب وهو المراد هنا يعني في هذه الفقرة التي ذكرها صاحب المتن، والثاني منادى مبني وهو الذي ليظهر فيه النصب ويأتي إن شاء الله يعني يكون مبنيا في محل نصب. قال فينصب المنادى لفظا في ثلاث مسائل، الأول أن يكون مضافا نحو يا عبد الله، فيا حرف نداء وعبد الله منادى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة ومضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، الثانية أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، كما يتصل المضاف بالمضاف إليه نحو يا مسافرا إلى مكة استفد من وقتك، فمسافرا منادى منصوب وقد اتصل به شيء من تمام معناه، لأننا إذا قلنا يا مسافرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، لأن السفر يكون إلى بقاع شتى، يا مسافر إلى أين؟ فإذا قلنا إلى مكة أتممنا المعنى وخصصنا، كما يخصص المضاف بالمضاف إليه، فإن من إضافة النكرة إلى النكرة تفيد الخصوص، وهكذا في هذا الموضع. وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى نحو يا ضائعا كتابه، هنا كتاب مرفوع بالمنادى لأنه فاعل لاسم الفاعل ماذا؟ ضائع، فيا حرف نداء، ضائعا منادى منصوب، وكتابه فاعل لاسم الفاعل مرفوع والهاء مضاف إليه، ومثله يا حسنا وجهه، فوجهه فاعل للصفة المشبهة حسنا. قال وإما أن يكون منصوبا نحو يا طالعا جبلا، فطالعا منادى منصوب وفيه ضمير مستتر هو فاعله، طالعا هو لأنه اسم فاعل، وجبلا مفعول به منصوب لاسم الفاعل، جبلا مفعول به منصوب فهو شبيه بالمضاف. وإما أن يكون مجرورا كما تقدم في المثال يا مسافرا إلى مكة، ومثله يا رفيقا بالعباد، فالعباد جار مجرور متعلق برفيقا. المسألة الثالثة أن يكون المنادى نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فرجلا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة، أما أنه نكرة فلأنه لا يدل على معين، وأما أنه غير مقصودة فلأن الأعمى حين يقول يا رجلا لا يوجه الخطاب إلى إنسان خاص ولا يقصد به شخصا دون آخر، فيريد أي رجل من الرجال. قال قوله والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين، فهذا القسم الثاني من أقسام المنادى، وهو المنادى المبني، ويكون في مسألتين. المسألة الأولى في المفرد العلم، وهو عبر عنه المفرد المعرفة، أن ما ستنادي إلا العلم وهو معرفة، والثاني النكرة المقصودة كما تقدم، يقول الأعمى يا رجل يا رجل، إذا علم أن أمامه رجل واحد ويريد نداءه ليس أي رجل، أو قول الخطيب لما رأى واحد من الجالسين ناعسا فيقول يا ناعسا، فهو يريد رجل واحد، فهذا تسمى نكرة ماذا؟ مقصودة، فيقول يا ناعس، طيب يقول يا ناعس انتبه، إذا أراد ماذا؟ إذا أراد واحد بعينه، لكن إذا في كثير نعوس كثير عندهم نوم فقال يا ناعسا، فهنا يكون نكرة غير مقصودة فتنصب، وإذا أراد واحد يقول يا ناعس، واضح؟ يا ناعس، لأنه أراد واحد، نكرة مقصودة، فالنكرة المقصودة تبنى والنكرة غير المقصودة تنصب، واضح؟ قال هذا القسم الثاني من أقسام المنادى، والمنادى المبني فيبنى بشرطين، الأول أن يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس مضافا ولا شبيه به، فيدخل فيه المفرد والمثنى والجمع، فالمفرد في باب المنادى كالمفرد في باب اسم لا النافية للجنس، فالمراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فقد يكون مثنى في باب الإعراب يا رجلين، وقد يكون كذلك مضافا، أو قد يكون جمعا في باب المنادى في باب الإعراب في باب الإعراب. قال الثاني يكون معرفة أي معينا، سواء كان معرفة قبل النداء وهو العلم كخالد، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه وهو النكرة المقصودة، وقبل النداء لأنه معرفة في الأصل، وأما بعد النداء لأنه يعلم أنه فرد واحد وإن كان لفظه نكرة. قالوا المنادى في هذا القسم يبنى على ما كان يرفع به قبل النداء حالة الإعراب، يعني في باب الإعراب، ويكون في محل نصب، فإن كان يرفع بالضم بني على الضم من غير تنوين نحو يا هشام تمهل، لأن هشام مفرد وهو هنا علم، مفرد علم، والمفرد في باب الإعراب يرفع بالضمة، فهنا يبنى بالضمة وتقول يا هشام. قال يا رجال أتقنوا أعمالكم، رجال هنا في باب الإعراب جمع التكسير، صح؟ يرفع بماذا؟ بالضمة، فيبنى في باب النداء بماذا؟ بالضمة. فتقول رجال منادى مبني على الضم في محل نصب. ويا فاطمات اتركنا الغيبة. فاطمات جمع مؤنث سالم في باب الإعراب، وجمع المؤنث سالم بماذا يرفع؟ بالضمة، ففي باب النداء يبنى على الضمة. قال وإن كان يرفع بالألف بني على الألف نحو يا عليان قوما بالواجب. عليان جمع مثنى علي، فالمثنى في باب الإعراب يرفع بماذا؟ بالألف. فهنا تقول عليان منادى مبني على الألف في محل نصب، مبني على الألف في محل نصب. يا فتيان لا تعبثا بالأزهار. فتيان مثنى فتى، والمثنى يرفع بماذا في باب الإعراب؟ بالألف، فيبنى هنا بالألف، تقول مبني على الألف في محل نصب. وإن كان يرفع بالواو بني على الواو نحو يا محمدون صلوا أرحامكم. فجمع المذكر السالم يرفع بماذا في باب الإعراب؟ يرفع بالواو، صح؟ ففي باب النداء يبنى على الواو، فتقول محمدون منادى مبني على الواو في محل نصب منادى. خذوا جوائزكم يا فائزون. فائزون هنا جمع مذكر سالم في باب الإعراب، ففي باب النداء يرفع بماذا أو يبنى بماذا؟ بالواو. قال فهشام في المثال الأول منادى مبني على الضم في محل نصب، لأن المنادى أصله مفعول به كما تقدم. قال وهكذا في بقية الأمثلة فهو مبني على ما يرفع به كما تقدم. قال قوله فصل وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. هذا الآن حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، ففيه لغات عدة كلها جائزة. فاللغة الأولى الفتح، يعني ماذا؟ فتح الياء. طيب، فتح الياء وكذلك كسرها وضمها، كل ذلك يجوز، وسنكتفي بقراءتنا لكلام المؤلف. قال ذكر ابن هشام رحمه الله في هذا الفصل حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. والمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، أولا إلى ياء المتكلم. فأما الأول وهو المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فلا يخلو، إما أن يكون المنادى كلمة أب أو أم أو غيرهما، فإن كان غيرهما نحو يا غلامي، يعني غير الأب والأم، جاز فيه ست لغات، ثلاث منها بإثبات الياء وثلاث بحذفها، وهي كما يلي: الأولى إثبات الياء ساكنة، فتقول يا غلامي بإثبات الياء، يا غلامي. وكيف تعرب؟ تقول الياء حرف نداء، وغلامي منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها الاشتغال المحل بحركة المناسبة. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم في قراءة من أثبت الياء ساكنة، يا عبادي، وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر من السبعة. فعبادي منادى منصوب، علامة نصبه الفتح المقدر على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذه اللغة الأولى، إثبات ماذا؟ الياء. ها؟ يا غلامي، يا عبادي. قال الثاني إثبات الياء مفتوحة، فتقول يا غلامي، تفتح الياء. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فعبادي منادى منصوب كما تقدم، وياء المتكلم ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. الأول الياء مبني على السكون، وهذا مبني على إيش؟ على الفتح. إذن معنى الآن يا عبادي ويا عبادية بالسكون وبالفتح. قال الثالثة قلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة،
فتقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتقول يا غلاما، قلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، أصلها يا غلامي أو يا عبادي، الدال هنا مكسور تغلبه ماذا؟ فتحة. فإذا قلبته فتحة، الفتحة لا يناسبها الياء وإنما يناسبها ماذا؟ الألف، فتقلب الياء ماذا؟ ألفا، فيكون يا عبادا، صح، يكون يا عبادا. قال لتحرك المفتوح ما قبل فتقول يا غلاما. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام يا أسفا، أصلها يا أسفي، تمام، أصلها يا أسفي يا المتكلم، لكن فتح ما قبل الياء فقلب الياء ألفا ففتح ما قبل الياء. قال يا أسفا على يوسف، فأسفا منادى منصوب على علامة نصب الفتحة الظاهرة، ويا المتكلم منقلب ألفا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قالوا إلى هذه اللغات الثلاثة أشار بقوله أو بالياء فتحا وإسكانا وبالألف، هذا في المتن. قال وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف، فتحا وإسكانا يعني فتحا يا عبادي وإسكانا يا عبادي، وفتحا هو بالألف يا عبادا مثل يا أسفا، واضح؟ قال اللغة الرابعة حذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها، فتقول يا غلامي بدون ياء، تحذف الياء كاملا، واضح؟ قال وحذف، قال تقول فتقول يا غلامي، قال تعالى يا عبادي فاتقون، فعبادي منادى مضاف منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المتكلم المحذوفة للتخفيف منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، والياء المحذوفة ضمير مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه. قال اللغة الخامسة قلب الياء ألفا كما تقدم، وحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها. نحن قلنا تقول يا أسفا، صح، تقلب الكسرة فتحة فتحول الياء إلى ألف، هذا الآن نفس الخطوات، لكن إيش الفرق بين هذه اللغة واللغة التي قبلها؟ أنك تحذف الألف، تقول يا أسفا، تقول يا أسفا، خلاص تجمعها تحذفها. طيب، فهذا معنى قوله قلب الياء ألفا كما تقول، وحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها، فتقول يا غلاما، ذيك اللغة يا غلاما، هذا تقول يا غلاما. فمنادى، فغلام منادى مضاف منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وياء المتكلم المنقلبة ألفا محذوفة مضاف إليه. قال اللغة السادسة حذف الياء مع ملاحظتها في المعنى وبناء المنادى على الضم، ومعنى ملاحظتها في المعنى يعني لا تنظر في ضم الحرف، لأن هذه الضمة ليست ضمة بناء، ليست ضمة بناء، لأن هنا مضاف أصلا، المضاف ما يبنى على الضم، فأنت لا تلاحظ اللفظ وإنما تلاحظ المعنى. فهذا معنى قول حذف الياء مع ملاحظتها في المعنى وبناء المنادى على الضم، فيضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، فتقول يا غلام، أصلها يا غلامي، فتحذف الياء. طيب، وإذا حذفت الياء تجعل الميم مضمومة ليست مكسورة، لا تقول غلامي، لا، غلام بالضم. فغلام منادى مبني على الضم في محل نصب لانقطاع عن الإضافة لفظا لا معنى، فمعناه الإضافة لكن لفظه ماذا؟ البناء، لأن الياء هنا أصلا موجود لكنه حذف، واضح؟ قال وإلى هذه اللغات الثلاثة أشار ابن هشام رحمه الله بقوله وتقول يا غلام، يا غلام، يا غلامي، ويا غلام، ويا غلام، هذا كلها لغات موجودة. يا غلام عندما تحذف الألف بعد ما تقلب الياء ألفا، صح، ويا غلامي عندما تحذف الياء، ويا غلام عندما تحذف كذلك الياء مع بناء على الضم. فإذا يجوز يا غلام ويا غلامي ويا غلام ويا غلامي ويا غلامية ويا غلاما، هذه كم؟ ست لغات كلها يجوز في هذه المضاف إلى ياء المتكلم. أي بالحركات الثلاث على الميم وهي الكسر والفتح والضم من غير ياء على ما تقدم بيانه. قال وهذه اللغات الست متفاوتة فبعضها أقوى وأكثر استعمالا من بعض فأفصحها وأكثرها استعمالا حذف الياء اكتفاء بالكسرة. تقول يا عبادي بدون مد بدون ياء هذا أفصحها وأكثرها. ثم إثبات الياء ساكنة ومفتوحة يعني يا عبادي بعد يا عبادي يا عبادي وبعدها يا عبادي بالفتح ثم قلبها ألفا يعني يا عبادا تمام هذه الرابعة في الترتيب ثم حذف الألف اكتفاء بالفتحة يا عبادة هذه الخامسة في الترتيب. وأما اللغة السادسة فيضعفها يعني يا عباد بالبناء على الضم. ولذا أهملها بعض النحاة فلم يذكرها بين اللغات الجائزة لأنها لا تخلو من لبس في تبين نوعها واضطراب في إعرابها لأن شبهوها بالمفرد العلم وهي ليست مفرد إنما هي مضاف فلذلك بعضهم لم يعدها. إذن الآن ترتيب في الأفصح في هذه اللغات الست الآن معنى لغات ست معنى لغات ست بإثبات الياء يا عبادي وبحذف الياء والاكتفاء بالكسرة يا عبادي وبحذف الياء وبفتح الياء يا عبادي واضح يا عبادي ويا عبادي ويا عبادي ومعنى ثلاث لغات بالفتح والكسر والضم يا عبادي ويا عباد أو يا عبادة ويا عباد. ففي الترتيب أيهما الأفصح أيهما الأفصح بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة هذه الأفصح يا عبادي وبعدها مع الياء ساكنة يا عبادي وبعدها لا هذا أضعفها مع الألف يا عبادة مع الفتح نعم مع الفتح يا عبادة ثم بحذف ماذا ثم إثبات الياء مع الفتح يا عبادية أولا حذف الياء والاكتفاء بالكسرة ثم تسكين الياء ثم فتح الياء أولها يا عبادي والثانية يا عبادي والثالثة يا عبادية والرابعة يا عبا يا عبا دي هذا يا عبادي هذه يعني
يا عبادي
هذا أفصحها بحذف ماذا بحذف الياء أفصحها هذا يا عبادي هذا الأولى والثانية يا عبادي والثالثة يا عبا دي والرابعة يا عبا دا والخامسة يا عبا دا بدون ألف والأخيرة يا عبا دو هذا هو الترتيب. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا الله. بكرة إن شاء الله إضافة إلى الأب أو الأم وفيها لغات أكثر الست المتقدمة مع بعض اللغات الأخرى.